بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما مضى في تعريف التعارض، وأشرنا إلى أن التعارض قسمان: تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. يقع الكلام الآن في التعارض غير المستقر، والمقصود من التعارض غير المستقر هو التعارض البدوي الذي يمكن رفعه من خلال الجمع العرفي بين الدليلين، كالجمع بين العام والخاص، فإن العرف يرى أن الخاص قرينة شارحة للمقصود من العام، فيكون التعارض بينهما تعارضا غير مستقر بنظر العرف. عليه يقع الكلام في خصوص قاعدة الجمع العرفي التي يتم من خلالها الجمع بين المتعارضين. أولا نشير إلى معنى القاعدة بصورة موجزة، ثم بعد ذلك نعمد إلى عرض تطبيقاتها. خلاصة ما يمكن ذكره في بيان قاعدة الجمع العرفي أن يقال: أن تكون هناك دلالتان تفسر إحدى الدلالتين الدلالة الأخرى، فتوجب الدلالة المفسرة التغيير والتبديل في الدلالة المفسرة، فيجمع بين الدلالتين بحمل الدلالة المفسرة على الدلالة المفسرة. السر في ذلك هو أن ظهور كل كلام يصدر من المتكلم يكون حجة يعمل به، إلا إذا صدر من المتكلم كلام آخر يكون مفسرا وموضحا لكلامه الأول، يعبر عن الكلام الثاني الذي صدر بقصد التوضيح والتفسير والبيان بالقرينة، وهي التي يجعلها المتكلم لتفسير كلامه الأول. عليه إذا وجدت القرينة فإنه لا ينعقد للكلام الأول ظهور أساسا، أو ينعقد للكلام الأول ظهور لكنه لا يكون حجة ولا يشمله دليل حجية الظهور. لماذا؟ لأن حجية الظهور أمر عقلائي، والعقلاء لا يرون حجيته مع وجود الظهور الآخر المفسر له. فقط عندي تعقيب بسيط قبل أن أنتقل للنقطة الثانية. قلت بأنه إما لا ينعقد للكلام الأول ظهور، أو ينعقد للكلام ظهور ولا يكون حجة. نشير بهذا إلى نحوين من أنحاء القرينة، فإن القرينة قد تكون قرينة متصلة وقد تكون قرينة منفصلة. إذا كانت القرينة قرينة متصلة فإنه لن ينعقد للكلام ظهور، أما إذا كانت القرينة قرينة منفصلة فسوف ينعقد للكلام ظهور، لكن هذا الظهور لن يكون حجة. أجيب مثال بنحو سريع. لو قال هكذا: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم الفاسق، في نفس المجلس: أكرم العلماء لا تكرم الفاسق. طيب، فإن قوله لا تكرم الفاسق مانع من انعقاد الظهور في العموم، لأن المفروض العلماء عام محلى بأل فيفيد العموم. القاضي بالبناء على شمول كلمة العالم لكل من كان متصفا بهذه الصفة، سواء كان اتصاف، سواء كان عادلا أم كان فاسقا. لكن قوله مباشرة في نفس المجلس لا تكرم الفاسق مانع من انعقاد الظهور في العموم، وقاض بكون المقصود بالعلماء في الكلام هو خصوص العلماء العدول، فلا يشمل العلماء الفساق، وبالتالي يرفع اليد عن الظهور فلا ينعقل للعموم ظهور. مرة ثانية لا، مرة ثانية يكون الكلام منفصلة، يعني تكون القرينة قرينة منفصلة وليست القرينة قرينة متصلة، كما لو قال مثلا في مجلس أكرم العلماء ثم فانعقد للكلام ظهور وبني على أن العامة بأن المقام مقام عموم يقضي بالبناء على إكرام كل من كان متصفا بصفة العالمية سواء كان عادلا أم كان فاسقا. ثم بعد ذلك جاء في مجلس آخر لا تكرم الفساق أو لا تكرم الفاسق، فإن الخاص سيكون مانعا من حجية الظهور. العموم قد انعقد، الظهور قد انعقد، لكن الكلام سيكون حديثا عن حجية الظهور، هل يبنى على أن هذا الظهور حجة أو لا؟ مفروض أننا قرأنا في بحث العام والخاص أنه لا يبنى على حجية الظهور للعموم إلا بعد الفحص عن المخصص. إذا فحصنا عن المخصص فلم نجد مخصصا للعموم بنينا على حجية الظهور، أما قبل الفحص عن المخصص وإن انعقد للعموم ظهور إلا أن هذا الظهور لا يبنى على حجيته حينئذ. فإذا من هنا قررت قبل قليل بأننا مرة نقول لا ينعقد لللفظ عموم ظهور، ومرة قلت ينعقد لللفظ ظهور لكن الظهور لا يكون حجة. غرضنا من ذلك الإشارة لهذا أن عندنا حالتين، حالة تكون القرينة المفسرة للكلام المفسر قرينة متصلة، وحالة تكون القرينة المفسرة للكلام المفسر قرينة منفصلة، والتفريق بينهما بلحاظ انعقاد الظهور أو عدم انعقاد الظهور، وإن كان في كليهما النتيجة واحدة أن الظهور لن يكون حجة. أمل يكون كلامي واضح.
زين شيخنا، السؤال شيخ
بفرما
أيوة، بالنسبة ده يمكن يكون في زمن في عهد الأئمة، زين يمكن يكون الكلام صحيح، يكون قرينة متصلة ومنفصلة، بس الحين إحنا رايحين نبحث في الروايات ونضم هذا الأدب ونقول يعني ما
يفرق عندنا متصلة ومنفصلة. صحيح، يعني في مقام التطبيق زين نحن لا نحرز أن الآن أنت تقول هكذا، يعني بالنسبة لنا عملين، أنا اليوم باجي برجع إلى كتاب الوسائل عدل لولا زين، أنا ما كنت معاصرا للإمام عليه السلام في مجلس الخطاب حتى أحرز أن هذه الرواية الثانية المخصصة مثلا أو المفسرة قد صدرت من الإمام عليه السلام في نفس المجلس، فأنا الموجود بيدي اليوم كله هو عبارة عن قرائن منفصلة، ما عندنا مشكلة، احنا لا فرق عندنا في الكلام، في نهاية المطاف الكلام الكلام، أننا متى ما أحرزنا أن الخبر الثاني قد صدر في مجلس الخطاب الأول رتب الأثر وإلا فلا. أحسن الله إليكم، هذا ما يمكن أن يذكر. طبعا يمكن ينفعنا ذا الكلام، وين أبو النور في نقطة زين، ينفعنا أنه لو صدرت الرواية العامة عن المعصوم الأول وصدرت الرواية الخاصة عن المعصوم الثاني، مثلا عندنا بعض الروايات إذا ما خانتني ذاكرتي الواردة في شأن الميت، عندنا نصوص واردة عن الإمام الصادق عليه السلام في جهاز الميت، وعندنا نصوص صادرة بعد ذلك كمخصصة في جهاز الميت، إما عن الإمام الهادي أو عن الإمام المنتظر روحي لتراب حافر جواده الفداء إذا لم تخن الذاكرة. هني جينا مسألة في أنه في القرينة المنفصلة لابد أن نلحظ قيدا آخر أيضا، وهو أن لا تكون متأخرة عن وقت العمل، فإنها إذا جاءت القرينة المنفصلة متأخرة عن وقت العمل لا يمكن أن نبني على أن المورد من صغريات التعارض غير المستقر، ونعمد إلى جعل الرواية المفسرة قرينة مفسرة للعموم. لا، سيكون المورد من صغريات التعارض المستقر، وبالتالي سنعمد إلى العمل بالمرجحات. وضح كلامي؟ خب، بيجي إن شاء الله تطبيقه أكثر. طيب، بناء على هذا يتضح إذن حقيقة قاعدة الجمع العرفي وما يرتبط بها. الآن نود أن نتعرض إلى أنحاء تفسير مقصود المتكلم. هناك نحوان يعتمدهما المتكلم في تفسير كلامه وبيان مقصوده، يعني إذا صدر من المتكلم كلامان فإن هناك نحوان يعمد المتكلم من خلالهما أن يفسر الكلام الآخر بالكلام الأول أو الكلام الثاني بالكلام الأول أو ما شابه. ما هما هذان النحوان الذي يفسر من خلالهما الكلام الآخر الذي صدر من المتكلم بهذا الكلام؟ النحو الأول وهو عبارة عن الإعداد الشخصي، والنحو الثاني عبارة عن الإعداد النوعي. ماذا تقصدون بهذا وماذا تقصدون بهذا؟ الإعداد الشخصي يعني أن المتكلم نفسه يعد كلاما لتفسير مقصوده من كلامه الأول، زي ما مثلنا قبل قليل. أنا الآن كمتكلم قلت أكرم العلماء، ثم بعد ذلك قبل أن يأتي وقت العمل بالعام قلت لا تكرم الفاسق، فأنا جعلت الكلام الثاني مفسرا للكلام الأول، فأنا الذي قمت بعملية الإعداد والترتيب. طبعا هذا الإعداد قد يكون بعبارة صريحة واضحة، كما لو قال في أحد كلاميه مثلا هكذا: أقصد بكلامي السابق كذا وكذا. مثلا أكرم العلماء لا تكرم الفاسق، أقصد من هذا الكلام أن عملية الإكرام منحصرة في خصوص العلماء العدول فلا تكرم غيرهم. مرة ثانية لا تكون لا تكون العبارة الصادرة من المتكلم صريحة واضحة في المؤدى، وإنما يفهم مقصود كلامه الأول من خلال ظهور الكلام الثاني في كون الكلام الثاني ناظرا إلى مفاد الكلام الأول. جيب مثال: عندما يقول هكذا: يعتبر في الصلاة لا صلاة إلا بطهور، تالي يقول: الطواف بالبيت صلاة. الآن صحيح العبارة الثانية أو الكلام الثاني الطواف بالبيت صلاة ليس في المقام عبارة صريحة واضحة تدل على أن الكلام الثاني مفسر للكلام الأول، لكن من خلال ظهور الكلام الثاني في كونه ناظرا إلى الكلام الأول أو إلى مفاد الكلام الأول نستكشف أن المتكلم يريد أن يقرر أنه يعتبر في الطواف ما يعتبر في الصلاة، فكما تعتبرون في الصلاة الطهارة إذن تعتبرون في الطواف الطهارة أيضا. فإذا من وين استكشفنا هذا الأمر؟ من خلال نظر الكلام الثاني إلى الكلام الأول، وأن الكلام الثاني يريد أن يفسر الكلام الأول. طبعا هذا النظر من الكلام الثاني إلى الكلام الأول تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية، وتارة يكون بلسان التصرف في محمول القضية. نجيب مورد على كل منهما. تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر، مثلا لو قال هكذا: الربا حرام، ثم قال: لا ربا بين الوالد وولده. الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الحرمة وهو الربا، لأنه ينفي انطباق الحرمة على الزيادة الحاصلة بين الوالد والولد. طيب سيدنا الجليل، ليس مقصود المتكلم نفي حقيقة الربا، يعني ما في ربا، لأن المفروض أننا ندعي أن في المقام زيادة موجودة بين الوالد والولد، والربا عبارة عن الزيادة، فالزيادة متحققة، فإحنا ما نريد نفي حقيقة الربا كي ما نقرر عدم وجود زيادة في المقام، لا، إنما نود شنو؟ نفي الربا ادعاءً، يعني هذه الزيادة الحاصلة بين الوالد والولد ادعاءً ليست ربا، فإذا هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأول، حتى يكون الكلام الثاني محددا لمدلول الكلام الأول، قرينة على تحديد مدلول الكلام الأول. أتمنى واضح كلامي، واضح كلامي زين. هذا إذن مورد. مورد ثاني، لا يكون النظر بلسان في التصرف في موضوع القضية، مورد ثاني يكون النظر بلسان التصرف في محمول القضية. مثلا لو قال المولى هكذا: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني طبعا بناء على تفسير الشيخ الأنصاري ومن تبعه، يعني لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، أو لا حكم في الإسلام يوجب الضرر. هذا الكلام ناظر إجمالا إلى كل حكم ثابت في الشريعة الإسلامية، وهو ينفي وجود حكم في حالة الضرر، فيكون قرينة على أن المراد بأدلة الأحكام الشرعية تشريعها في غير حالة الضرار. وعليه لو وجدنا حكما من الأحكام الشرعية قد جعل يترتب عليه الضرار، كان مقتضى ذلك البناء على عدم كونه مجعولا من قبل الشارع المقدس. مثلا يا أبا الشريف، أنا مريض، فإذا كان استعمال الماء ضرريا على فإذا كان استعمال الماء ضرريا بالنسبة لي، إذا الشارع المقدس لم يجعل الطهارة المائية علي، وإنما وظيفة الانتقال إلى الطهارة الترابية. لماذا؟ لأن مقتضى لا ضرر تفسير لجميع الأحكام المجعولة من الشارع المقدس ألا يكون بينها حكم ضرري في الإسلام. هذا التصرف في المحمول، يعني التصرف في الحكم. قبل قليل كان التصرف في الموضوع، الآن التصرف في محمول القضية، يعني التصرف في الحكم. إن شاء الله إلى هني صار واضح كلامي. هذا طبعا كله مرتبط بالإعداد الشخصي، يعني أن المتكلم هو الذي يعمد إلى إعداد التفسير لكلامه إما من خلال عبارة صريحة واضحة يقدمها أو من خلال عمل نستظهر منه أن المتكلم بصدد التفسير. طيب انجي الآن إلى شنو؟ انجي الآن إلى الثاني. وقلنا بأن هناك نحوان في تفسير مقصود المتكلم، النحو الأول الإعداد الشخصي، والآن الحديث عن الإعداد النوعي. الإعداد العرفي النوعي يعني أن المتكلم العرفي قد استقر بناؤه على أنه كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المعين قرينا على الآخر. أكرر، المتكلم العرفي استقر عزمه بناؤه قراره على أنه متى ما تكلم بكلامين من هذا القبيل عام خاص مثلا يجعل من أحدهما المعين قرينا على الآخر تتصدى لعملية التفسير. خب، حيث أن الأصل في كل متكلم أنه يجري وفق الضوابط العرفية للمحاورة، إذن سيكون ظاهر حاله هذا المعنى، يعني يكون الظهور للكلام الآخر ظهورا نوعيا للكلام الأول من دون أن يكون لتفسير شخص المتكلم أي تأثير سوى أنه واحد من العرف. أقول هذا الكلام بعبارة موجزة مختصرة سهلة جدا. في الإعداد النوعي ما لنا علاقة بالمتكلم ولا لنا ربط به أنه قد جعل الكلام الثاني مفسرا للكلام الأول وقرين عليه أو لم يجعل، أن كلامه الثاني ناظر للكلام الأول أو ليس ناظرا، لا، إحنا المفروض أن هناك ضوابط عامة يسير عليها العرف في المحاورات. طيب الآن مثلا عندنا في المحاورات العرفية يا شيخ علي أن كل ما يريده المتكلم يذكره وكل ما لم يذكره لا يريده، عدل لولا؟ مفروض أنا في مقام البيان، فعندما أريد أمرا، يعني أنا الآن عندي عبدي سالمين أو مبروك أريد منه يجيب لي ماي للشرب في عز هذا الصيف القائض، فالمتصور أنني أطلب منه ماء للشرب، فلا بد أن أقول له أنني إما أريد ماء باردا أو أقول له أريد ماء للشرب حتى يفهم أنني أريد ماء باردا، عدل لو لا؟ زين، فلو قلت له أنا أحضر لي ماء من دون قرينة خارجية دالة على أنني أريد الماء للشرب، وراح سالمين وجاب لي فعلا ماء من الحنفية يل زين حار زين تتصاعد الأدخنة منه، يستحق سالمين مني العقاب؟ ليش؟ لأن العرف يقول بأن كل ما يريده يذكر، وما دمت أنا لم أذكر أن الماء للشرب ولو من خلال القرينة الحالية يستفاد حينئذ أن سالمين معذور. هذا اللي أريد، أن هناك ضوابط يتوافق عليها العقلاء في مقام المحاورة يقررون من خلالها ما هو دخيل وما ليس دخيل. أتمنى هني كلامي واضح. هذا عينا نطبقه في المقام، فنقول ما لنا علاقة احنا بالمتكلم ماذا قال، وهل أن المتكلم أشار إلى أن الكلام الثاني مفسر للكلام الأول، أو أن الكلام الثاني ليس مفسرا للكلام الأول؟ تمام المدار عندنا على شنو؟ تمام المدار عندنا على أن يكون المتكلم جاريا على وفق الضوابط للمحاورات العرفية، وبالتالي مقتضى المحاورات العرفية هو أن المتكلم إذا تكلم بكلام يكون الكلام الثاني الصادر منه قرين على الكلام الأول، مفسر للكلام الأول. خب واضح؟ أجيب مثال لما يحتاج. خب الآن مثلا لو تكلم فقال هكذا، جاب كلام عام مثلا، زين، قال ما منجيب عود مثال أكرم العلماء أو نفس مثال أكرم العلماء ما في مشكلة، زين، قال في مجلس أكرم العلماء، وقال بعد ذلك في مجلس آخر لا تكرم الفاسق. العرف يفهم من هكذا كلام أن المتكلم لا يريد إكرام جميع العلماء، لأن قوله أكرم الفاسق بمثابة القرين المانع من البناء على الشمول لكل مصاديق العالم والتخصيص لبعض أفراد العالم، هذا الذي يفهمه العرف في مقام المحاورة. وبناء عليه لو أن سالمين خادمي قام وأكرم جميع العلماء بما فيهم الفساق لتعرض من الملامة عند العرف، عرضته ملامة من العرف، والسبب هذا أن المحاورات العرفية منعقدة على أن هذا الفرد غير مقصود بوجود هذا الكلام، لأن هذا الكلام مفسر لهذا الفرد فلا يكون مقصودا حينئذ للمتكلم. روشان؟ طيب خب من هذا النحو من الإعداد العرفي النوعي، إعداد الكلام الأخص موضوعا ليكون قرينة ومحددا لمفاد الكلام الأعم موضوعا. كيف؟ يعتبر الخاص مفسرا للعام بنظر العرف دون أن يكون للمتكلم أي تأثير في تفسير العرف سوى أن المتكلم واحد من العرف. ولذلك قلت أنا الآن عندما قلت أكرم العلماء ثم بعد ذلك قلت لا تكرم الفاسق، أنا ما لي علاقة، ما كان يعني ليس إعدادا شخصيا، فلم أكن أنا مريدا إلى أن الكلام الثاني مفسر للكلام الأول، ولم أكن ملتفتا إلى أن الكلام الثاني ناظر للكلام الأول بحيث يكون الكلام الثاني مفسرا للكلام الأول، لا، أنا فقط سريت على وفق المحاورات العرفية المألوفة فتكلم، زين، فإذا ليس للمتكلم أي تأثير في تفسير العرف سوى أن المتكلم واحد من العرف. ومن هنا يتعين تخصيص العام بالخاص، تقييد المطلق بالمقيد، كل ذلك لأنه على وفق المحاورات العرفية دائما وأبدا، بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة عرفا لوجود بناءات عرفية عامة على اعتماد المتكلم على الكلام الأخص والأظهر في تفسير العام والظاهر. أنا تسمحوا لي شوية صوتي مو جيد فبوقف، بس قبل لا أوقف بذكر كلمة مختصرة. شوف يا أبو النور، لو سألنا سائل ما هو الفرق بين الإعداد الشخصي والإعداد العرفي، يمكن أن نفرق بينهما بالتالي: الإعداد الشخصي حكومة، والإعداد العرفي عام وخاص ومطلق ومقيد. شلون؟ لو لاحظتوا في الإعداد الشخصي قلنا حالتين، حالة الأولى وقلنا حالتان، حالة أولى وهي أن يكون المتكلم قد صرح بأن الكلام الثاني مفسر للكلام الأول، دي ما نتكلم عنها بعد واضحة، إنما الصورة الثانية وهي التي يكون الكلام الثاني ناظرا، دي النظر حكومة. فإذا في الإعداد الشخصي عندنا حكومة في الحقيقة، واضح كلامي؟ بينما في الإعداد العرفي لا، المطلق والمقيد والعام والخاص والظاهر والأظهر هذه طبقا للمحاورات العرفية، ما لنا علاقة بالمتكلم، وإنما المحاورات العرفية منعقدة على أنه إذا جاء عام وجاء بعده خاص كان الخاص قرينة على العام، جاء مطلق وجاء بعده مقيد كان المقيد قرينة على المطلق، جاء ظاهر وبعده أظهر كان الأظهر قرينة على المطلق. فإذا يمكن أن نقرب فكرة الإعداد الشخصي والإعداد العرفي بالحكومة والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والأظهر. أتمنى وضحت الفكرة يعني وصلت. ها بيجينا هذا الكلام يا مولانا الجليل بعد قليل إن شاء الله في البحث القادم لما نتحدث عن الحكومة، شلون هذا الأمر. طبعا لابد من الالتفات إلى أن النظر قرينة عرفية تظهر، يعني زي ما مثلنا قبل قليل بمثال أحد المثالين لما قلنا لا ربا بين الوالد وولده. طيب أنت من قبل تقول الربا حرام، طيب الربا بمعنى الزيادة، أوكي؟ زين، تالي قال لا ربا بين الوالد وولده. الآن لا ربا بين الوالد وولده، أنت أمام احتمالين لا ثالث لهما، قطعان الكلام عن وجود زيادة بين الوالد والولد، وياي؟ فأنت الآن بين احتمالين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن يكون المقام مقام نفي الزيادة حقيقة، يعني لا توجد زيادة بين الوالد والولد، وهذا بالوجدان غير تام، لأن الموجود أن الوالد أعطى ولده 100 واسترجعها منها 200، فإذا الزيادة حاصلة. اثنين، الاحتمال الثاني أن يكون المنفي نفياً ادعائياً. زين، فإذا أنا الآن لما كان المنفي نفياً ادعائياً في قولي لا ربا بين الوالد وولده، يعني أنا ناظر إلى قولي الربا حرام، لأن أنا عندما قلت لا ربا بين الوالد وولده أريد أن أقرر بأن الزيادة الحاصلة بين الوالد والولد زيادة غير محرمة، عدل أو لا؟ زين، فبالتالي العرف بحسب التصور البدوي يفهم أن الأمرين متعارضان، لأن هذه تقول لا ربا ودي تقول الربا حرام، وكلاهما مشتمل على الزيادة، لكن من يجي العرف يلتفت إلى أن الثاني ناظر إلى الأول ليضيق موضوعه، فعندها يتصرف فيه بتضييق الموضوع، فعندها يقرر العرف بأن هذا لا معارضة، ده جمع عرفي. طبعا من وين قرر العرف؟ على أساس أن المتكلم غرضه هذا المعنى. واضح؟ وعلى العكس عندما قلنا لا صلاة إلا بطهور، الطواف بالبيت صلاة، وسعنا الموضوع ليكون الموضوع الذي يعتبر فيه الطهور ليس منحصرا في خصوص الصلاة، وإنما دائرته أوسع فتشمل الصلاة وغيرها. وسعنا الموضوع، قبل قليل ضيقنا الموضوع، الآن وسعنا الموضوع. فإذا هذا المتكلم ناظر، وبسبب نظره رتبنا الأثر، لولا نظر ما رتبنا أثرا في المقام.
شيخنا هل يمكن يعني يصدر المقيد للقيد دون نظر؟
لا، المقيد لا، ما يمكن. الفارق بين النظر الذي يكون في الحكومة، بين الدرس الجاي إن شاء الله، بين النظر الذي يكون في الحكومة وبين القيد. القيد لا يكون ناظرا، ولذلك انت شوف لاحظ، اسمح لي بس دقيقة، الفارق بين الحكومة والنظر دائما وابدا، اخذوا هذا الجانب، ان بنبين احنا طبعا الفارق بين اللي هو الحكومة والتخصيص، وبالتالي يتضح الفارق بين الحكومة والتقييد. الحكومة إنما يكون تصرفا في الموضوع أو تصرفا في المحمول، بتوسيع الموضوع أو تضييقه، بتوسيع المحمول أو تضييقه. القيد لا، القيد لا يعد تصرفا، وإنما يعد مفسرا وشارحا للمراد. هذا إن شاء الله خلوا للدرس القادم يتضح أكثر في بيان الفرق بين الحكومة والتخصيص، والذي من خلاله يتضح الفرق بين الحكومة والتقييد. هسه الآن بهالمقدار نبغى عرفنا نقطتين أقل التقادير، اسمحوا لي على الاعتذار، الصوت مو مساعد. أولا أننا في التعارض غير المستقر سوف نعمد إلى الجمع العرفي. في الجمع العرفي عندنا نحوان، إما إعداد شخصي أو إعداد عرفي، وفرقنا بين الإعداد الشخصي والإعداد العرفي، أن الإعداد الشخصي من نفس المتكلم إما بالتصريح أو بالتلميح، والإعداد العرفي ليس للمتكلم علاقة في ذلك من قريب أو بعيد، وإنما القضية ترتبط ارتباطا أساسيا بالمحاورات العرفية، والمفروض أن المتكلم يسير على وفق المحاورات العرفية ويرتب أثرا على ذلك. روشان خوف، إحنا الآن نبغى نتكلم عن كيفية الجمع العرفي على أساس القرينة، ده نتركها للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.